الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا هو الدرس 49 من دروس أصول الفقه من كتاب الواضح في أصول الفقه لسليمان الأشقر. والحمد لله قد وصلنا إلى القسم 4 والأخير من الكتاب، وهو الاجتهاد والتقليد والفتيا. يشتمل هذا القسم على 2، الباب الأول الاجتهاد، الباب الثاني الإفتاء والتقليد. الباب الأول الاجتهاد. تعريف الاجتهاد: الاجتهاد لغة أن يبذل الإنسان جهده في تحصيل أمر من الأمور، سواء كان ذلك الجهد بدنيا كما في السباق في المسافات القصيرة والطويلة، وكما في الزراعة والصناعة، أو كان جهدا عقليا كاجتهاد الطلب في الدرس والتحصيل واجتهاد العالم في اختراع آلة معقدة. أما في اصطلاح العلماء، علماء الشريعة، فالاجتهاد بذل العالم المؤهل جهده في استنباط حكم شرعي. ونذكر في هذا الباب 6 فصول. الفصل الأول: ما يدخل الاجتهاد من الأحكام وما لا يدخله، ما يدخله الاجتهاد في من الأحكام وما لا يدخله. الباب الثاني: الصفات التي لا بد من توافرها في المسلم ليكون مجتهدا فيتمكن من استنباط الأحكام بنفسه من أدلتها، وهذه الصفات هي ما يعبر عنها بشروط المجتهد. الباب الثالث أو الفصل الثالث: الأسلوب العلمي الذي يتبعه المجتهد لتحصيل الحكم المطلوب. الفصل الرابع: حكم الخطأ في الاجتهاد. الفصل الخامس: نقض الحكم بالاجتهاد. الفصل السادس: العمل عند تعارض الأدلة لدى المجتهد. الفصل الأول: ما يدخله الاجتهاد من الأحكام وما لا يدخله. ليست أدلة الأحكام بمستوى واحد من حيث قوته الثبوت ومن حيث وضوح الدلالة على المراد، بل هي مختلفة، فمنها ما يستوي العرب في فهم الحكم منه، يعني في حاجات العرب كلها كلمة واضحة للجميع للقطع بوروده وشدة وضوحه، كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. دي عايز اجتهاد؟ ها؟ واضحة ان الميتة والدم ولحم الخنزير ايه؟ حرام. محتاج اجتهاد؟ دي يستوي فيها جميع الناس على حرمة ما ذكر فيها، وكدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على عباده، على وجوب 5 صلوات على المسلم. دي محتاجة فقيه ولا محتاجة عالم؟ واضحة، الكل فهم ان في 5 صلوات مفروض. ومنها ما يتمايز الناس في فهمه. بقى في احنا في ادلة قلنا ايه واضحة يستويها الجميع، في ادلة يتمايز الناس فيها، كما ارشد الى ذلك قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وإيه؟ والراسخون في العلم، مش أي حد، في حاجات مش هيفهمها إلا لا يعرف الدلالة فيها إلا الله، ومش العالم، لا ده الراسخ في العلم، مش أي واحد كمان، تمام. فما ثبت تواترا وضحت دلالته، اللي ثابت بالتواتر ده الدلالة بتاعته ايه، لا مشقة في اخذ الحكم منه، ولا يسمى ذلك اجتهادا، تمام. لان الاجتهاد ايه معناه؟ احنا قلنا الاجتهاد في اللغة بذل الوسع، فهنا بذل الوسع في استنباط الحكم. وهضرب لك انا مثال ذلك. وبهذا يتبين ان الاجتهاد له مجالان رئيسيان. الأول إثبات النصوص، الأول إيه؟ بالتحقق من ورودها وثابتها وثبوتها. هل النصوص دي فعلا وردت؟ وثابتة فعلا أم لا. وهذا النوع لا يحتاج إليه لا يحتاج إليه بالنسبة إيه للقرآن، القرآن ده ثابت واضح مش محتاج خلاص نقل إلينا بالتواتر، لأنها لأن آيات القرآن ثابتة بإجماع المسلمين قديما وحديثا. ويحتاج إليه بقى فين؟ في حاجتين. ها احنا قلنا أدلة الإحكام أول حاجة إيه القرآن، ثاني حاجة إيه، ثالث حاجة الإجماع. فنحتاج لا نحتاج إليها في الآيات ولا في القرآن، إنما نحتاج إليها فين؟ في الأحاديث وإيه والإجماع. تمام. ولإثبات الحديث الوارد في المسألة طرق وأصول تقدم بيان ذكرها في من مسائلها في باب السنة النبوية. يعني والحديث ده صحيح ضعيف فارد لم يرد، ده طبعا علم المصطلح أو علم المحدثين، علم إيه ده شغل الناس إيه المحدثين. فإذا اجتهد المجتهد بالحديث فلا بالحديث فلا بد أن يكون حاكما أولا بصحته، مش تعمل لي أحكام شرعية وفي الآخر الحديث موضوع أو الحديث ضعيف أو الحديث لم يثبت. كل اللي استنبطه من الأحكام من هذا الحديث لا قيمة لها. ليه؟ الحديث إيه موضوع وضعيف. يعني كان في قصة ذكرها لنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله عن الإمام الشافعي وهو يشرح لنا سبل السلام سنة 1995 ميلادية 1416 هجرية في الحرم النبوي. فقال الإمام الشافعي اللي شوف التلميذ والشيخ وشوف الأدب بين التلميذ والشيخ، مهما وصل الشيخ من مرتبة من العلم يحفظ، مهما وصل التلميذ لمرتبة من العلم لابد أن يحفظ للشيخ حقه وقدره، لأنه كان له إيه يدا عليه يوما من الأيام. الإمام أحمد دايما يقول لأولاده وبناته الشافعي أفضل مني، وكان يقول لهم الشافعي للناس كالشمس للدنيا والعافية للأبدان، كان يقول هكذا عن الشافعي، وكان يدعو للشافعي، وقال كما وجد الشافعي أخذ بركابه، وكان الشافعي ينزل دائما على أحمد ضيفا كثيرا. ففي مرة نزل على الإمام أحمد ضيفا وبات عنده، وفي الليل بنته قالت لأرقبن والدي وأرقبن الإمام أشوف بيعملوا بالليل. طبعا الليل ده دور إيه الخلوة بالله جل وعلا. فبعد ما دخل الشافعي قط أحمد دخل حجرة، فجلس أحمد يصلي حتى مطلع الفجر، والمصباح منير عند الشافعي ولم يقم من فراشه. فجت أبو البنت في الصباح تقول لأبيها في طلوع الفجر أنت تقول أن الشافعي أفضل منك وأنت تصلي حتى مطلع الفجر والشافعي لم يتحرك من فراش طوال الليل؟ ها لا توضى خرج خرج معاه في صلاة الفجر، فازاي؟ فقال لها يا بني الشافعي أفضل من أبيك. حتى بعد أن قالت له هذا ما طفطفش ولا ريل ولا ها ولا الواحد بس متواضع ولا ما عملش زي ما احنا بنعمل. فلما انتهى قال له ما هم رايحين المسجد يصلوا الفجر، قال ما شغلك البارحة يا إمام عن النوم؟ قالوش عن الصلاة عن ايه؟ عن النوم. ما قالوش عن ايه؟ الصلاة ولا القيام ولا قال له عن النوم. قال شغلني حديث يا أبا عمير ماذا فعل النغير، ست كلمات يا أبا عمير ماذا فعل النغير، ست كلمات فقط. فاستنبطت منه 40 مسألة فقهية.
وده أفضل من قيام
الليل. تمام. طبعا قيام الليل عندما يقوم طالب الليل العلم أو العالم الليل قيامه هذا يعود على نفسه، أما مذاكرته للعلم وللأبحاث العلمية وكتابة الأبحاث هذا يعود على الأمة بأسرها. ها؟ يبقى من الذي أفضل، الذي كان يقوم الليل أم الذي كان يستنبط المسائل الفقهية للناس؟ فطبعا طبعا هي مسائل كثيرة جدا، يجوز تصغير ها الاسم عمر ونحوية وأصولية وبقية ويجوز اللعب بلعب الأطفال بالعصافير وإن ماتت في يدها، يعني مسائل فقهية 40 مسألة. وفي رواية أن الشافعي استنبط من هذا الحديث 60 مسألة، حتى في أخ أنا وقعت تحت يد الرسالة دي المسائل المستنبطة من حديث يا أبا عمير 60 مسألة فقهية، هو ده الاستنباط، هو ده الاجتهاد، تمام. فعاد أحمد وقال لها: يا بنية، ألم أقل لك أن الشافعي أفضل من أبيك؟ أتدري لماذا لم يتعرق من فراشه؟ لقد شغله حديث يا أبا عمير واستنبط منه 40 مسألة. سبحان الله، ده العلم. فالعلم هنا الاستنباط، وده لا يأتي الاستنباط أو الاجتهاد إلا مع الفهم والفقه، والفقه هو الفهم، والفهم يؤتيه الله من يشاء من عباده، من يرد الله به خيرا يفق، هذا هو الفهم، يفقه في الدين. تمام. بعد النصوص بيقف، بعد الناس تقف مع النصوص الجامدة ولا تستنبط من حديث مكون من 6 كلمات يستنبط الشافعي من 40 مسألة أو 60 مسألة فقهية. وأحدنا يؤتى له بحديث صفحة، قال له استنبط منه 5 مسائل، لن يستطيع، فضلا عن هذا الحديث. شاهد. فلا يكون العالم مجتهدا مطلقا حتى، فإذا اجتهد المجتهد بالحديث فلا بد أن يكون حاكما بصحته أولا، لازم. لأن لو جئنا حديث ضعيف وانت استنبط منه 1000 مسألة، استنبطاتك دي لا قيمة لها، لازم الاستنباط ده يكون قائم على دليل صحيح ثابت قوي، تمام. وليس أخذه بحكم أحد أئمة الحديث على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف اجتهادا، بل هو تقليد لذلك الإمام، كما لو أخذ مثلا بتصحيح البخاري أو مسلم الحديث فاعتقد صحته بناء على ذلك وبنى عليه رأيا اجتهاديا. فلا يكون العالم مجتهدا مطلقا حتى يكون كل ما يبنى عليه، ما يبني عليه رأيه الاجتهادي من الأسس والقواعد والنصوص الظنية صحيحا صادقا في نظره بحسب اجتهاده الخاص. أحيانا الحديث يكون حسن ويضعفه أو ضعيف ويحسنه، فبيستخرج الأحكام بناء على اجتهاده أيضا في الحديث، كما كان يفعل مين؟ الإمام الألباني وغيره رحمة الله عليه. الثاني: معرفة صحة دلالة النص على الحكم. والنصوص بعضها قطع الدلالة زي حرمت عليكم، لا يحتاج فيه إلى اجتهاد، ده اسمه قطعي الدلالة، مش محتاج. حرمت عليكم متى تدرم محتاج ده؟ ده اسمه لا قطعي الدلالة، يعني دلالته واضحة مش محتاجة. وبعضها ظني الدلالة، تمام. فهذا الظني لابد من الاجتهاد فيه لمعرفة صحة دلالته، لابد من الاجتهاد، لأن ممكن الحديث نفسه يكون ضعيف، موضوع مكذوب النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم الدليل ده نفسه نجتهد في صحته. وقد تقدم في قسم الدلالات الكلام في هذا النوع. وهناك نواحي أخرى تحتاج إلى تدخل المجتهد، زي إيه بقى؟ كالتخلص من التعارض، افرض الحديث متعارضان، فر من المجزوم فرارك من الأسد، لا عدوى ولا طيرة، ده كده وده كده، برضو لازم نجتهد هنا، له دور، يا إما يجمع بين الحديثين، يا إما في حديث ناسخ للآخر، ما هنا برضو له دور، تمام؟ له دور لمين؟ للمجتهد برضو. وأيضا في كالتخلص من التعارض إن حصل في نظره بين دليلين، وكاستنباط الحكم بنوع من الاستدلال، وهو أمر يحتاج إلى مزيد فطنة وذكاء. إمكان انفصال جهتي الاجتهاد، لا مانع أن يكون الرجل مجتهدا في إثبات النصوص ولا يكون مجتهدا في دلالتها. يعني إيه؟ يعني ممكن يبقى محدث عنده اجتهاد غير عادي في إثبات صحة الحديث من عطفة، لكن ممكن ما يكونش عنده اجتهاد في دلالة هذا الحديث على المسألة الفلانية. ها؟ إذا هذا حديث المسألة إيه؟ الفلانية. تمام؟ بل يقلده غيره، ومن هؤلاء بعض القوم الذين تخصصوا في علم الحديث وأسانيده ورجاله وعلله. ها؟ الدارقطني والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود، وإن كانوا فقهاء لكن نعم بس ما لا بس ليس له باع في الفقه، بس هو قالوا فقهه واضح في تصنيفه كتابه وتكتاب الأبواب، لكن مش متخصص في الفقه زي الشافعي ولا أبي حنيفة ولا مالك ولا أحمد. أحمد كان متخصص في الاثنين. تمام؟ ففي بعض يبقى الشيخ الألباني محدث وليس بفقيه، وإن كان له اجتهادات فقيه. ها؟ من زي العثيمي، ابن عثيمي، من زي بن باز، بن باز محدث وفقيه. ها؟ لكن أنا أقول ابن عثيمين وابن باز، ابن عثيمين محدث فقيه، لكن كعب الألباني أعلم من ابن عثيمين في علم الحديث، وكعب ابن عثيمين أعلم الألباني فين؟ في الفقه والأصول. ها؟ بعضك. وبالعكس، قد يكون الرجل مقلدا في إثبات النصوص لعلماء الحديث وأهل الجرح والتعديل وعلم الرجال وما صححه هم، يجتهد هو في استنباط الحكم منهم زي ابن عثيمين. ها؟ تمام؟ بيجتهد هو بقى فين؟ هو بيرجع لكلام أهل الجرح والتعديل، قالوا صحيح ضعيف مش عارف إيه، تمام، ياخذ كلامهم ده ويستنبط هو ايه الاحكام من هذا الحديث. ومن هؤلاء بعض الفقهاء الذين يجهلون طرق اثبات الاحاديث. بعض اهل الفقيه لكن ما عندوش علم بايه باثبات صحه الحديث وطرقه. لكن من اعتمد على راي غير من اهل العلم في امر من الامور يفقد من صفه الاجتهاد المطلق جزءا بحسب القدر الذي قلد فيه. قاعدة تجزي الاجتهاد الصحيح، تجزي الاجتهاد يعني تجزؤه، يعني الصحيح إن كان تجزؤ الاجتهاد فيكون المرء مجتهدا في باب معين من أبواب الفقه كأمور الحج مثلا. ها؟ يعني ممكن واحد يبقى في باب الحج فقيه فيما سواه
في باب المعاملات
مش باب معاملات مش قد كده، في باب العبادات الصلاة الصيام ما شاء الله، في المعاملات مش كده، ممكن يكون في مثلا فقيه شيخ عادل فين؟ ها؟ في تمام؟ في ممكن يكون فقيه في المواريث. تمام؟ أو في الطلاق أو كمور حج يتخصص فيها حتى يحيط بها علما ويقدر على اجتهاد فيما لم ينص على حكم المسائل، وكذا من من تخصص في مسائل المواريث، ولكن لابد من أن يكون له إلمام بسائر إيه، مش معنى أنه هو متخصص في هذا الباب لكن ممكن يكون له إلمام في إيه، ها، في أبواب الفقه، لأن بعضها يعين على إيه، بعضها يعين على إيه، على بعض. الفصل الثاني شروط المجتهد، وهذا كلام طويل نرجئه إن شاء الله تعالى إلى اللقاء القادم قدر الله لنا اللقاء الوقع. هل هناك أي سؤال في هذا الباب؟ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.